فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة. الأول، إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريم مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم. انتهينا بحمد الله تعالى من الأمارات الخاصة التي يقع الكلام فيها عادة. في بداية بحث الأمارات، المصنف رحمه الله بحث أولا عن إمكان وعدم إمكان جعل الحجية للدليل الظني غير العلمي، وأثبت إمكان ذلك. لا ننسى أنه أسس الأصل في الأمارة التي لم يثبت لنا حجيتها، وأن الأصل هو عدم الحجية. ثم بحث في خمسة أمارات، وهي الظهور وقول اللغوي والإجماع المنقول والشهرة الفتوائية وأخيرا خبر الواحد. بحث في هذه الأمارات الخمسة، وهذه الخمسة الذي ثبت للمصنف منها تماميتها هو الأول والأخير، الظهور وخبر الواحد، وناقش في الثلاثة الوسطانية. في مبحث خبر الواحد هناك مجموعة من الأبحاث تركها المصنف، لكن من جاء بعد المصنف قد يذكرها أو يذكر بعضها. مثلا في بحث خبر الواحد، هذا مبحث مهم ما تحدث عنه المصنف، وبقي هذا المبحث غائما من خلال إشكالاته أو أدلته والإشكالات الواردة عليها، وهو: ما هو الضابط في الحجية التي ثبتت في الجملة؟ هل أن الضابط هو الوثاقة أو العدالة؟ ما هو الضابط؟ هو الوثوق أو الوثاقة؟ ما هو الضابط في ذلك؟ ما هو الضابط؟ لم يحدد لنا موضوع الحجية. السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة عندما بحث عن الأدلة، بعد بحثه عن الأدلة فتح عنوان حدد من خلاله موضوع الحجية. موضوع الحجية خبر الثقة أو خبر العادل، خبر الواحد، ما هو موضوع الحجية؟ هذا بحث مهم جدا، أن العادل هو الأساس أو الثقة هو الأساس، هذا بحث مهم. وبعض الأدلة تجعل الأساس هو العدالة مثل آية النبأ، بعض الأدلة تجعل الأساس هو الوثاقة مثل السيرة العقلائية، ومثل أيضا الأخبار السنة. هذا واحد، هذا مبحث أهمله المصنف مع أهميته، حتى في الأثناء لم يشر إلى أن المهمة هو العدالة أو الوثاقة. ما هو موضوع الحجية؟ ما هو موضوع الحجية؟ هذا واحد من الأبحاث المهمة، اعتماد خبر الواحد في الموضوعات. هل أن خبر الواحد سواء كان عادل أو حجة أو ثقة، حجة في الموضوعات؟ في الأحكام هو القدر المتيقن، لكن في الموضوعات كيف؟ هل هو حجة في الموضوعات أو ليس كذلك؟ إذ قد يقال ليس حجة في الموضوعات، فلا بد من بحث. هناك من يقول ليس حجة في الموضوعات، واحد من أدلتهم هو قاعدة البينة، أساس البينة قاعدة لأي شيء، للموضوعات. البينة أن يشهد عادلان على موضوع معين، على شيء خارجي. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الشريعة لا تكتفي بخبر واحد، ولذلك أرادت اثنين، على أن يكون هذان الاثنان عادلان. إذن لو كان خبر الواحد حجة، لماذا يشترط العدلين في قبول الموضوعات؟ خب، هذا مثلا، هذا بحث مهم المصنف أيضا لم يذكره في المقام. من الأبحاث المهمة هو أن خبر الواحد حجة في باب العقائد والأصول، أو ليس حجة في باب العقيدة وأصول الدين. أيضا هذا من الأبحاث المهمة التي لم يتطرق إليها المصنف، وبعض المتأخرين يتطرق إليها، وبعضهم أيضا لا يتطرق إلى بعضها. بعد الانتهاء من هذه الأمارات الخمسة يصل الكلام إلى أمارة عامة غير معينة بسبب معين، وهي الظن. الظن بالأحكام أيا كان منشأه لا نلحظ سببا معينا لهذا الظن، مطلق الظن. لاحظوا في حجية الظهور هناك ظن ناشئ من حجية الظهور، وتحدثنا عن أن حجية عن أن الظهور هناك ظن ناشئ من الظهور، وتحدثنا عن أن الظهور الذي يؤدي إلى الظن بصورة عامة نوعية هل هو حجة أو لا. إذن لاحظنا منشأ معينا للظن في خبر الواحد، أيضا خبر الواحد بلحاظ النوع وعامة الناس يؤدي إلى الظن. بحثنا عن أن الظن الناشئ من خبر الواحد حجة مقبول أو غير مقبول عند الشارع. هنا كنا نلحظ منشأ معينا للظن في تلك الأمارات الخمسة، ولذلك تسمى تلك الأمارات الخمسة وما هو نحوها وما هو مثلها تسمى بالظنون الخاصة. إنما قلت ما هو مثلها لأن هذه أمارات أصولية، عندنا أمارات فقهية، عندنا أمارة لكن ليست قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، زين، مثل قاعدة اليد أو قاعدة البينة، هذه قواعد فقهيات لكنها أمارات. في على كل حال، إذن نريد أن نبحث الآن عن مطلق الظن، مو ظن خاص، مطلق الظن أيا كان منشأه، حتى لو كان الظن ناشئ من حلم معين أو من شهرة فتوائية أو من خبر ضعيف السند حصل لي ظن. المهم الظن هناك ترجيح لأحد الأحكام وأحد أدلته وأحد أدلة أحد الأحكام، هناك ترجيح. هذا الترجيح حصل في نفسي، هل يمكن أن نقول أن هذا الظن الناشئ حجة؟ لم ينشأ من أمارة حجة، ما نحتاج أن نبحث وأنه نشأ من أمارة حجة من خبر الثقة مثلا، ما نحتاج أن نبحث أن الظن حجة أو لا، هو ناشئ من أمارة حجة، بعد نبحث عن مطلق الظن ما نحتاج، وإنما نريد ظنا نشأ من سبب لم يعتبر عند الشريعة، ما عندنا دليل خاص على اعتباره. هل يمكن أن نقول بأن هذا الظن حجة أو ليس، أو لا يمكن أن نقول ذلك؟ نسميه بمبحث مطلق الظن، طبعا بشرط واحد، أن لا يكون هذا الظن ناشئ من أمارة، من سبب، من منشأ رفضه الشارع، مثل القياس. لو حصل الظن بالقياس، أكو موقف للشريعة من القياس، أن القياس يمحق الدين، حينئذ منعت الشريعة عن اعتماد القياس. القياس لا يصح. لو أنك وصل لديك ظن عن طريق القياس، حصل لك ظن بالحكم عن طريق القياس، لا يعتبر، لأن القياس منع عن الوفود عليه من قبل الشريعة. حينئذ الظن المطلق حجة أو ليس بحج؟ لو أوجبت لي الشهرة الفتوائية ظنا، هل يمكن أن نقول أن هذا الظن كافي أو لا؟ من باب كون شهرة فتوائية تقدم أنه الشهرة الفتوائية بعنوانها ليست حجة، لكن بما هي موجبة للظن هذا كافي أو ليس بكافي؟ هذا هو السؤال الذي ينطرح في مقامنا. الأعلام، هناك بعض الأعلام حاول أن يذكر أدلة على حجية مطلق الظن، حتى من الأمارات التي لم يثبت لنا اعتبارها، وقد ذكر شيخنا الأعظم رضوان الله عليه أربعة أدلة، والمصنف يكرر هذه الأدلة ويجعلها مورداً لبحثه. الدليل الأول والذي ورد على لسان العلامة الحلي رحمه الله، هذا الدليل يعتمد قياساً مشكلاً من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أنك إذا خالفت حكماً مظنوناً، وجوبة ظننت به أو حرمة ظننت بها، فإنك سوف تظن بالضرر. لاحظ، سوف تظن بطروء ضرر عليك، ستقع مورد الضرر. لو خالفت حكما وجوبا مظنونا أو حرمة مظنونة، ظننت بحرمة شرب التوتون ومع ذلك شربت التوتون، فإنك ستظن بوجود عقوبة، ستعاقب. هاي المقدمة هي صغرى هذا القياس، هذا الاستدلال. وكبراه أن العقل يلزم الإنسان، يلزم بنحو اللزوم، يلزم الإنسان بدفع كل ضرر مو بس معلوم بل حتى المظنون، يلزم الإنسان بدفع الضرر المظنون، عليك أن تدفع الضرر المظنون. النتيجة ما هي؟ أن العقل يلزمني بعدم مخالفة التكليف المظنون. لاحظت كيف؟ هذه النتيجة من هذه الصغرى والكبرى. تحتاج كل منهما إلى إثبات. أما الصغرى وهي أن كل تكليف، أن مخالفة أي تكليف وجوب أو حرمة مظنونين، أن مخالفة التكليف المظنون موجبة للظن بالعقوب بالضرر. خب، هاي الصغرى. هذه الصغرى كيف نثبتها؟ ما هو وجه الملازمة؟ لماذا تكون مخالفة التكليف المظنون موجبة للظن بالضرر؟ من وين نثبت ذلك؟ الجواب نثبته من خلال أن نثبت العلاقة بين التكليف وبين الضرر. الضرر المقصود هنا هو أحد ضررين، وكلاهما يوجد. الضرر الأول هو الضرر الأخروي، العقوبة، بمعنى العقوبة، فإن كل تكليف عند المخالفة يعاقب عليه الإنسان. هناك تلازم بين التكليف وبين العقوبة على المخالفة، هناك ملازمة. إذا كان أكو تكليف إذن أكو عقوبة على مخالفته باعتبار. وكذلك هذا النحو الأول من الضرر. والنحو الثاني من الضرر المفسدة. الإنسان إذا خالف الحرمة فإنه يقع في المفسدة، لأن كل حرمة تنبثق من المفسدة. وإذا ترك الواجب خالف الوجوب سوف يفوت على نفسه المصلحة، لأن كل وجوب ينبثق من المصلحة. إذن عندما يخالف الإنسان وجوبا أو حرمة فإنه سوف يقع في عقوبة أو يقع في المفسدة، بمعنى وقوع في المفسدة أو تفويت المصلحة على نفسه. هذا من وين نثبت بأنه أكو تلازم بين الأحكام الإلزامية من وجوب ومن حرمة، وبين العقوبة والمفسدة، أكو تلازم بينهما. لاحظوا في باب العقوبة، العقوبة هي في الحقيقة معلولة للأحكام، يعني الأحكام، الحكم هو علة. يعني الإنسان لماذا يعاقب؟ لأنه خالف الواجب وتركه، خالف المحرم وفعل الحرام فيعاقب. إذن التكليف ومخالفته، قل مخالفة التكليف هي علة لمن؟ للعقوبة. فالوجود العيني للتكليف هو علة للوجود العيني للعقوبة. يعني في الخارج متى توجد العقوبة؟ توجد العقوبة عندما يوجد تكليف ويخالفه المكلف. فالوجود العيني للتكليف لازمه الوجود العيني، أنه علة، علة للعقوبة، فلازمه الوجود الخارجي العيني للعقوبة. فإذا كان كذلك، إذن العلم، العلم بالتكليف يؤدي إلى العلم بالعقوبة، بل وجود العلة يؤدي إلى وجود المعلول بعد. ووجود والعلم بوجود العلة، العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلول، والظن بالعلة يؤدي إلى الظن بالمعلول، واحتمال العلة يؤدي إلى احتمال، إلى احتمال المعلول. إذن إذا علمت بالعلة بالحكم سوف أعلم بالعقوبة، وإذا ظننت بالحكم سوف أظن بالعقوبة، وإذا احتملت الحكم سوف أحتمل العقوبة. إذن النتيجة ما هي؟ أن الظن أن مخالفة التكليف المظنون سوف توجب الظن بالعقوبة، الظن بالعقوبة، الظن بالضرر العقوبة، أو الظن بالمفسدة. هذا بناء على ما يذهب إليه العدلية، يذهب العدلية من الإمامية والمعتزلة إلى أن الأحكام تنشأ من مصالح ومفاسد. لوجود المصلحة يوجد وجوب، ولوجود المفسدة توجد حرمة. إذن إذا ظننت بالحكم، إذن أظن أنني عند المخالفة سوف أتورط في ضياع المصلحة أو الوقوع في المفسدة، وهذا ضرر، هذا ضرر دنيوي، هذا ضرر دنيوي. هذا كله في الصغرى أحبتي، الصغرى أن الظن أن مخالفة التكليف المظنون تؤدي إلى الظن بالضرر، هذا واحد. هاي الصغرى، هاي الصغرى. تعال معي إلى الكبرى، أن العقل يحكم، أن العقل يحكم، يحكم بأي شيء؟ بلزوم دفع الضرر المظنون، بلي. هاي الكبرى، هاي الكبرى إثباتها، بلي هذا حكم عقلي، هذا حكم عقلي. العقل يستقل، يحكم حكما مستقلا، مستقلا عن الشريعة أصلا، وهذا من أحكام العقل العملي. يستقل بلزوم دفع الضرر المظنون، يستقل بذلك، بل حتى الضرر المحتمل يستقل بدفع ذلك، يلزم الإنسان بدفعه، يجب عليك أن تدفع عن نفسك الضرر المظنون. لكن البعض، والمقصود منه الحاجبي، أورد قال خب هذا الدليل يتم بناء على المدرسة التي تقول أن العقل يحكم بالحسن والقبح بنحو الاستقلال، لديه حكم، لديه حكم العقل، هناك أحكام عنده ترتبط بالجانب النظري، وهناك أحكام عنده ترتبط بالجانب العملي. الأحكام التي ترتبط بالجانب العملي تسمى حسنا وقبحا، يحكم بحسن هذا الشيء، يحكم بقبح ذلك الشيء، ما حكم بحسنه يعني يدعو الإنسان إلى فعله، ما حكم بقبحه يعني يدعو الإنسان إلى تركه. إذن هناك أحكام يستقل بها العقل، اسمها الحسن والقبح العقليين، الحسن والقبح العقليان. ويسمى أيضا، يسمى هذا العمل بالتحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين. بناء على، فهناك مبنى يقول، هناك مدرسة تقول أن العقل، وهذه مدرسة العدلية، تقول أن العقل لديه تحسين ولديه تقبيح، يرى في الكذب قبحا وفي الصدق حسنا، يرى في العدل حسنا وفي الظلم قبحا، هكذا يرى العقل، العقل يرى في هذه الأمور حسنا وقبحا. فهناك إذن تحسين وتقبيح عقليين، هناك تحسين وتقبيح عقليان. في مقابل ذلك توجد مدرسة أخرى وهي مدرسة الأشاعرة، أن العقل لا يستقل عن الشارع في حكمه بحسن شيء أو قبحه، لا يستقل عن الشارع. طبعا هنا حتى المدرسة الأولى عندما تقول أن العقل يحكم، المدرسة المعروفة، المدرسة المعروفة وهي مدرسة المتكلمين وعليها أيضا الأصوليون، تقول أن المقصود من الحكم هنا هو الإدراك. الإدراك، العقل يدرك وجود حسن في الصدق وقبح في الكذب، يدرك، نقول يحكم يعني يدرك. أما الأشاعرة تقول العقل لا يدرك ذلك أبدا، إنما نقول بأن الكذب قبيح لأن الشارع حرمه، القبح متأخر عن التحريم الشرعي، والصدق حسن لأن الشارع أوجبه، الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه، ما حرمه الشارع، ما قبحه الشارع. خب هذه مدرسة ثانية. يقول الحاجبي لا يوجد حكم من العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، إلا إذا قلنا بأن العقل يستقل بالتحسين والتقبيح، بوجود تحسين وتقبيح عقلي. وإلا إذا قلنا بمقالة الأشاعرة وأن العقل لا يحكم بحسن شيء أو قبحه، حينئذ لا يأتي الحكم بلزوم دفع الضرر المظنون، وأصلا العقل ما يحكم بحسن وقبح، حتى نقول يحكم باللزوم، لأنه كيف يحكم بلزوم دفع، يعني بحسنه، بحسن دفع الضرر المظنون، العقل لا يحكم. هذا إشكال ذكره الحاجبي. الشيخ الأعظم ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه، المصنف رحمه الله أيضا يجيب عنه، يقول كلا وألف لا، وإنما سواء كنا من السواء كنا من أصحاب من أبناء المدرسة الأولى أو المدرسة الثانية، يعني سواء كنا من العدلية أو الأشاعرة، على كل حال العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون، بل المحتمل، حتى أقل من الظن، المحتمل. حتى لمن ينكر الحسن والقبح العقليين يقول بأن دفع الضرر المظنون أمر لازم، لا يتوقف على الإيمان بوجود إدراك عقلي للحسن والقبح، لا يتوقف على ذلك. كيف؟ قال قدس سره، لأن ملاكات حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون لا تنحصر بالتحسين والتقبيح العقليين، لا تنحصر بذلك، وإنما هناك عدة مناشئ لذلك. واحدة من المناشئ أنه يدرك الحسن والقبح، وواحدة من المناشئ ملائمة الفعل للطبع ومنافرته له، لا أنه يحكم بحسن الشيء، بحسن الصدق فيأمر الإنسان به، كلا، وإنما لأنه يجد أن الصدق ملائم لطبعه فيأمر الإنسان به، هنا يجد أن دفع الضرر ملائم لطبعه فيأمر الإنسان به، بينما الكذب ينهى عنه لا لأجل أنه يحكم بقبحه، وإنما لأنه ينافره، ينافر الطبع أو المصلحة والمفسدة، المنفعة والمضرة هي الأساس في الإلزام بالفعل أو الترك، هذه مصلحة لابد أن تحصل عليها فيلزم العقل الإنسان بها، هذه مفسدة لابد أن تتجنب عنها، وإن لم تكن قبيحة، وإن لم يكن هناك فيلزمك أن تتجنب عنه. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. النتيجة إذن لا يتوقف قولنا بأن العقل يلزم الإنسان بدفع الضرر المظنون أو المحتمل على
الحكم بالحسن والقبح أبدا، على مسلك التحسين والتقبيح العقليين كي نربط ذلك بمبنى العدلية. كلا، بل مبنى الأشاعرة هنا أيضا منتج وكافي.
مبنى الأشاعرة منتج وكافي، لاحظتم كيف؟ وقال عندي شاهد على ذلك. ما هو شاهدك شيخنا المصنف؟ قال شاهدي ارجعوا إلى كل العقلاء، أعم من كونهم يبنون على وجود أحكام حسن عقلية في الحسن والقبح أو لا، مثل الأشاعرة كلهم يلتزمون يجمعون، كلهم يلتزمون ويجمعون بلزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل. الكل يقبل ذلك، الكل يقبل ذلك. إذن هذه الكبرى تام، هذه الصغرى، هذه احنا وين كنا نتحدث؟ في الصغرى. هذه الكبرى احنا ذكرنا، اذكرت الاستدلال، اذكرت القياس، صغراه وكبراه. اجت المناقشة، المناقشة الاولى هي للحاجبي في الكبرى. هذه الكبرى تبين أن ناقشت الحاجبي ليست صحيحة، الكبرى تام. إذن هذا الاستدلال إلى هذه اللحظة استدلال تام. شيخنا المصنف إذا كان الاستدلال تام إلى الآن، شنو رأيك؟ نقبل، نمضي، نسلم؟ قال لا، المناقشة في هذا الدليل ينبغي أن تكون في الصغرى، ينبغي أن نناقش الصغرى. الملازمة بين مخالفة التكليف المظنون والظن بالضرر، أكو ملازمة لولا؟ فمرة نتحدث عن العقوبة، أكو ملازمة بين مخالفة التكليف المظنون وبين الظن بالعقوبة، لو ماكو ملازمة. وثم ثانيا أكو ملازمة بينه وبين الظن بالمفسدة أو ماكو ملازمة. نوقع الكلام في هذه الجهة، وأما الكبرى فهي تامة ولا سبيل إلى المناقشة فيها. قال المصنف قدس سره: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة. الأول إن في هاي الصغرى، إن في مخالفة هذا الوجه الأول ذكره العلامة رحمه الله الحلي، وأيضا ذكره صاحب القوانين، إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر. هاي الصغرى. الكبرى: ودفع الضرر المظنون لازم. هاي الكبرى. النتيجة: إذن العقل يحكم بلزوم عدم مخالفة الحكم المظنون وهو المطلوب. إن أما الصغرى راح نثبت المقدمتين، أما الصغرى أن مخالفة المظنون مظنة للضرر، فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته، وجوب صلاة الجمعة أو حرمة شيء، حرمة التتن، يلازم أمرين. يلازم أولا الظن بالعقوبة على المخالفة، يلازم الظن بالعقوبة الأخروية، وفي بعض الأحيان قد يكون في أكو عقوبات دنيوية مثل العقوبات المتوجهة إلى الأمم السالفة. هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني أو يلازم هذه الأو مو أحدهما، لا بمعنى الواو يعني، ويلازم الظن ويلازم، أحدهما يوجد، كلاهما يوجد، لا يفرق، ويلازم الظن أو يلازم الظن بالمفسدة فيها في المخالفة، ظننا ضرر دنيوي، المفسدة فيها، المفسدة في المخالفة تارة بنحو الوقوع في مفسدة الحرام المظنون، أو تارة يكون بنحو تفويت مصلحة الواجب المظنون. هذا لكن هذا الظن بالمفسدة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. أما الصغرى هذا بيانها، وأما الكبرى راح نبينها بطريق يندفع في الأثناء إشكال الحاجبي. وأما الكبرى أن الضرر المظنون يجب دفعه بحكم العقل، فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون العقل يحكم بذلك مستقلا، حتى ولو لم نقل، ها هذه هنا إشارة إلى إشكال الحاجبي، حتى ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين، لو أنكرنا ما عليه العدلية، ما عليه المدرسة العقلية، ما عليه المتكلمون. يا أحبتي، هذا من المباحث المهمة جدا، مبحث مفصلي، أحكام العقل العامل الحسن والقبح، المشهور بين المتكلمين والأصوليين والفقهاء هو الإيمان بوجود حسن وقبح عقليين، بمعنى أن العقل يدرك هذه الصفات الواقعية في الأشياء في الأفعال. في مقابل ذلك أيضا مدرسة في العدلية هي مدرسة الحكماء. الحكماء والفلاسفة يعتقدون بأنه هذه أمور عقلائية تبانى عليها العقلاء من أجل حفظ نظامهم الاجتماعي. المهم ما عليه الأصول المتكلم هو أنها أمور واقعية يدركها العقل. فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح. ما هو الدليل ولو لم نقل؟ الآن هذا الذي ثبت المصنف، حتى لو لم نقل فإن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون لوضوح عدم انحصار ملاك حكم العقل بدفع الضرر المظنون، ملاك حكم العقل بدفع الضرر المظنون بهما بالتحسين والتقبيح، لا ينحصر بهما أبدا، بل يكون التزامه يعني العقل بدفع الضرر المظنون، بل أقل من ذلك، حتى المحتمل بما هو كذلك، بما هو مظنون ومحتمل، حتى ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتقبيح، حتى لو لم يستقل فإنه يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. مثله في ذلك مثل التزامه، التزام العقل مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه. إذا قيل باستقلال العقل بحسن شيء، كما أنه إذا قال إذا حسن شيئا يلزم الإنسان بفعله، كذلك في المقام. شاهدنا على أنه وإن لم يكن هناك تحسين وتقبيح فإن العقل يلزم الإنسان بدفع الضرر المظنون، هذا شاهدنا. ولذا أطبق العقلاء عليه على دفع الضرر المظنون والمحتمل، مع خلافهم في استقلال العقل، في استقلاله يعني العقل بالتحسين والتقبيح. مع ذلك حتى الأشعري المنكر للحسن والقبح العقليين يقول أن الضرر المظنون أو المحتمل يجب دفعه. فتدبر جيدا، تدبر جيدا، إشارة إلى دقة المطلب، والحمد لله رب العالمين.